قلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفه وبقي كدره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. يعني معناه أن الإمام إذا عزم على من تحت أمرته فإنه يجب عليه أن يسمع ويطيع إذا كان مطيقا. والشاهد هو قول ابن مسعود، قول المسعود رضي الله عنه: وإلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله. لأن السائل يعني السؤال أشكل على المسعود رضي الله عنه، قال يعني ذكر أنه يخرج مع الأمراء مؤديا نشيطا يأمرهم بأشياء لا يحصونها، فيعني قد يكون هذا السائل متكاسلا أو يعني يرى أنه ما يستطيع وهو يستطيع، فمثل هذا السؤال المحتمل يجاب عنه بإجابة محتملة أو بإجابة عامة. فإذا شككت في السائل وأنه قد لا يكون سؤاله هو الواقع وإنما يريد أن يبحث عن مخرج أو رخصة أو ما شابه ذلك، فإنك تجيبه على سبيل العموم، تقول يجب على المسلم السمع والطاعة فيما يطيق، ولا تفتيه في هذا الأمر الخاص إذا شككت فيه، أو تجعله في ذمته، تقول إن كنت لا تطيق فإنك معذور، لكن هل فعلا كان غير مطيق أو مطيق؟ ابن مسعود رضي الله عنه شك في هذا، فخاف أن ينقل عنه شيء يفرق الكلمة ويجعل الناس يتمردون على الأمراء، فيعني قال ما دريت ما أقول، وجابه بهذا الجواب العام. فالمقصود أن الأدلة كثيرة التي دلت على وجوب السمع والطاعة للأمراء ولو كانوا عصاة ما لم يأمروا بمعصية الله، لأن لا تستقيم أمور الناس إلا بالسمع والطاعة. ثم ذاك قال رضي الله عنه: وإذا شك في نفسه شيء يعني أشكل عليه شيء سأل رجل فشفاه منه، يعني إذا أشكل عليه فإنه بر ذمته، يسأل شخص حاضرا قد اطلع على هذه الحادثة فيبينها له في نفس الوقت في نفس الغزوة، يسأل عالما معه في الغزوة هل هذا الشيء في الطاقة أم لا. ثم قال: وأوشك أن لا تجدوه، يعني يندر أن يوجد العالم المنصف. ثم قال رضي الله عنه: والذي لا إله ما أذكر ما غبر، يعني ما بقي أو ما ذهب، تصلح غبر تطلق لما بقي وما ذهب، غبر أي ذهب وغبر أي بقي، وهي تصلح لهذا وهذا. ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب، والثغب شرب صفه وبقي كدره، يعني أنه ذهب الصفو مع النبي عليه الصلاة والسلام والسابقين من الصحابة رضي الله عنهم، وبقي الكدر فيما بعد. وهذا يعني دلت عليه النصوص أنه كلما بعد الزمن أو بعد الناس عن زمن النبوة كلما كثر الكدر، كثرت الفتن وقل العلم، والحديث في هذا ظاهرة كثيرة. قول عليه الصلاة والسلام: ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا نبيكم عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري في الصحيح.
قال رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له، قال: كتب إليه عبد الله بن أبي عوفى رضي الله عنهما فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
باب كأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. هذا بالنسبة لقتال الطلب، إذا كان هو الذي الجيش المسلم هو الذي يبدأ القتال، أما إذا بدأ المشركون فلا خيار، لكن إذا كان المسلم هو الذي يبدأ القتال فإن السنة أن يقاتل أول النهار أو بعد الزوال. إن وصل إلى العدو من أول النهار فهذا هو السنة، أن يقاتل أول النهار، لأن وقت البركة ووقت النشاط وقبل اشتداد الحر. فإن لم يصل إلى العدو أو لو يناسب القتال إلا بعد أن اشتد الحر قبل الزوال فالسنة أن يؤخر القتال إلى ما بعد الزوال حتى ينكسر الحر وتهب الرياح ويصلي الناس الظهر ويدعون. فإن القتال بعد الصلاة يكون من سبب، تكون الصلاة سببا للنصر، لأنه يصلي المجاهدون ويدعون ويستعينون بالله فيكون سبب النصر. ففيه مصلحتان، مصلحة دنيوية ومصلحة دينية ومصلحة دنيوية. الدينية أن يكون بعد الزوال بعد الصلاة يصلون ويدعون، والمصلحة الدنيوية أنه يكون انكسر الحر بعد الزوال يتهب الرياح ويخف الحر، فأشد الحر ما قبل الزوال، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر قبل الزوال بساعة ونحو ذلك فالسنة أن يؤخر إلى ما بعد الزوال.
قال رحمه الله: باب استئذان الرجل الإمام لقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك، إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عي. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. قال: أفتبيعني؟ قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال: فقلت: نعم. قال: فبعنيه. فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس. فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت: يا رسول الله، توفي والدي واستشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا.
باب استئذان الرجل الإمام بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الجامع هو الذي يجمع المسلمين على عبادة وطاعة من جهاد أو علم أو نحو ذلك، فإنه إذا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر مهم فإنه لا يجوز للواحد أن ينصرف حتى يستأذن. هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا إشكال، نص الآية، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه أم أنه عام، وأنه لا يجوز للمجاهد أن ينصرف عن الغزو إلا بإذن الإمام. فأكثر العلماء على أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذهب البعض إلى أنه عام، وأنه يشمل أنه كذلك يجب الاستئذان من الأمراء، وأن الأمير يكون قائما مقام النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من فصل، وهو الأقرب الصواب، أنه على حسب الحال. إذا تعين عليه الجهاد عينه الإمام، لأن الجهاد يتعين بالتعيين. إذا عينه الإمام فليس له أن ينصرف إلا بإذن، لأنه وجب عليه. أو إذا كان الانصراف فيه تخذيل للمسلمين وإضعاف لهم فلا يجوز الانصراف إلا بإذن. أما إذا كان العدد كثيرا ولم يتعين عليه الجهاد فله أن ينصرف، لأنه فرض كفاية. فإن جاهد فهو مأجور، وإن انصرف فليس بآثم، لأن القتال ليس فرض عين، الأصل أنه فرض كفاية. فإذا كان العدد كثيرا ولم يتوقف الجهاد عليه ورجوعه لا يكون فيه تخذيل ولا يكون فيه ضرر، فإنه لا بأس لو انصرف. فالمقصود أن هذا على حسب الحال، وهذا التفصيل هو الأقرب، لأنه يحصل به الجمع بين الأقوال. فمنهم من قال أنه يشمل مطلقا، ومنهم من قال أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا القول وسط ينظر فيه إلى الحكم تأيده النصوص، أنه إذا عينه الحاكم أو الأمير فإنه يتعين عليه ما له أن ينصرف. وكذلك إذا كان انصرافه يخذل الجيش فليس له أن ينصرف إلا بإذن، قد يكون عنده عذر فيخبر الأمير فيأذن له بالانصراف. وإذا أذن له يبين عذره للناس، يقول أنا أذنت لفلان وفلان ينصرفون لأن عندهم كذا وكذا، فلا يؤثر في الناس. لكن إذا رأى الناس هذا ينصرف وهذا ينصرف وهذا ينصرف، يتبعهم أناس حتى يضعف الجيش. كذلك إذا كان العدد قليلا وانصراف البعض يضعف الجيش ويعيقه عن الجهاد فكذلك لا يجوز له الانصراف. أما إذا لم يوجد شيء من هذا فالأصل أنه فرض كفاية، فإن جاهد فهو مأجور، وإن رجع وترك فليس بآثم. والشاهد من الحديث قول جابر رضي الله عنه فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم، فاستأذنت فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة. لو ما تقدم وترك الجيش إلا بعد أن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة يعني مجالس العلم فإن ما يظهر وجوب الاستئذان، لأن هذا أمر تطوع ومستحب، فلا يظهر أنه يجب أن يستأذن. من بدا له أن يذهب ذهب، وليس بشرط أن يستأذن من العالم أو المعلم، إن جلس فهو مأجور وإن ذهب فليس عليه شيء.
قال رحمه الله: باب من غزا، وهو حديث أهل بعرسه. فيه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
نفس الحديث الأول. فيه جابر يعني حديث جابر رضي الله عنه. والمؤلف كما مر معنا إذا لم يجد طريقا جديدا فإنه لا يورد الحديث بنفس الطرق المتقدمة، لا بد أن يزيد شيئا، يعني إما لفظ جديد أو سند جديد فيحرص على الفائدة. أما إذا لم يجد يعني متنا جديدا ولا سندا جديدا فإنه لا يعيد الحديث بنفس السند والمتن، يعني ما في تكرار في البخاري بنفس اللفظ ونفس السند، لا بد أن يفيد القارئ إما بسند آخر يحصل به قوة للحديث، أو بمتن فيه ألفاظ جديدة ومعاني جديدة. فإذا لم يجد هذا ولا هذا فإنه يشير إليه ولا يسوقه. من غزا حديث عهد بعرسه، يعني هل يجوز أن يغزو؟ والباب اللي بعد قال باب من اختار الغزو بعد البناء، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أشار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لأنه ساقه في موضع آخر وليس له سند آخر فاكتفى بالإشارة إليه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة يونس بن متى عليه السلام، فإنه غزا لما أراد الغزو لفتح بيت المقدس يوشع بن فتى موسى عليه السلام، فإنه لما أراد الغزو قال: لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا رجل اشترى خلفات أو غنما وهو ينتظر نتاجها، ولا رجل بنى بنيانا ولما يرفع سقفه. فنهى هؤلاء الثلاثة عن الخروج، والعلة واضحة، ما هي؟ تعلق القلب بهذه الأشياء فلا يجتهد في القتال، يكون فيه ضعف، يعني يؤثر الحياة ويريد أن يرجع فلا يكون مستميتا في قتاله، فهذا قد يضعف الجيش فترك هؤلاء. فالمؤلف يقول: من غزا وحديث عهد بعرس، يعني ما في شيء، لأنه إذا دخل فإنه قضى نحمته ولا بأس أن يغزو حديث عهد بعرس، فإن جابر رضي الله عنه كان حديث عهد بعرس وغزا، وحنظلة بن عامر اللي يسمى غسيل الملائكة رضي الله عنه غزا وفي صباح العرس ليلة النكاح ليلة العرس نادى المنادي من صباح تلك الليلة، فخرج جنبا رضي الله عنه، خرج جنبا ولم يغتسل، فاستشهد في أحد وغسلته الملائكة رضي الله عنه، وحملت امرأته من تلك الليلة فولدت عبد الله، ومر له ذكر فيما مضى. فإذا يقال حديث العهد بالعرس ما في إشكال أن يخرج، لكن من بنى يعني عقد، من عقد على امرأة ولما يبني يعني لم يدخل، فإنه لا يخرج إذا كان قلبه متعلقا بهذه المرأة، فالأولى أن لا يخرج حتى يدخل، وهذا على حسب الحال، يعني قد يكون بعض الناس ما يبالي، عقد على امرأة عنده زوجة أولى وعقد على ثانية ولا يبالي ولم يتعلق قلبه، هذا نسبي يختلف من شخص إلى آخر، لكن إذا شعر بأنه قد تعلق بهذه المرأة وأنه لن يقاتل ذاك القتال والجهاد فرض كفاية، فإنه يبقى حتى يدخل ثم يجاهد بعد ذلك. وقد لا يستدل أيضا بحديث حنظلة رضي الله عنه، لأن الجهاد فرض عين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لقلة الصحابة، ولأن العدو دهمهم وجاء المشركون من مكة إلى المدينة، فالجهاد فرض عين على كل أحد. فقد يقال يعني استدلال بحديث حنظلة في نظر، لأن الجهاد متعين بخلاف الجهاد فرض الكفاية.
قال رحمه الله: باب من اختار الغزو بعد البناء. فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب مبادرة الإمام عند الفزع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
باب مبادرة الإمام عند الفزع، يعني ما قال أنه يستحب أو لا يستحب، يعني ما حكم عليه، ذكره يعني محتملا. لماذا؟ لأن فيه تفصيل، هل يسن الإمام أن يبادر بنفسه عند الفزع أو الأفضل أن يبقي نفسه لأن قتله فيه ضرر على المسلمين؟ فيقال إن الأفضل على حسب حال الإمام، كان عنده من الشجاعة، عنده من قوة القلب، عنده من قوة البدن والتمكن من القتال ما يجعله يخرج والغالب السلامة، فلا بأس أن يخرج كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يتمكن وليس بذاك في الشجاعة والفروسية والبطولة فالأفضل أن يبقى وأن يأمر غيره للخروج إبقاء لنفسه، لأن قتل الإمام فيه ضرر كبير على المسلمين، قد تختلف الكلمة ويتفرقون ولا يتفقون على إمام آخر ثم تحصل الهزيمة. فلا شك أن بقاء الإمام فيه اجتماع للكلمة، فكونه يقتل من أحد الناس أهون من قتل الإمام، وقتل فرد من المسلمين هذا ما في ضرر عام، أما قتل الإمام فقد يختلف المسلمون ولا تجتمع الكلمة على إمام آخر، ولا سيما إذا كان وقت قتال فالوقت حرج، وقد يختلف الناس ولا يبايعون إماما بعده فتحصل فرقة ثم تكون سببا للهزيمة، فهذا على حسب الحال.
قال رحمه الله: باب السرعة والركض في الفزع. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه بطيئا، ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم تراعوا إنه لبحر، فما سبق بعد ذلك اليوم.
هذا يدل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وإقدامه في الفزع والخوف، وأنه من أشجع الناس وأثبت الناس قلبا، فإنه حصل هذا الفزع وفي ليل، ومعلوم أن الليل أخطر من النهار لأنه ما يرى العدو، والعدو يكون متربصا مستعدا، والذي ذهب للنجدة لا يدري أين يكمن العدو فيكون معرضا للخطر، ولا سيما في الليل، والصحابة يكفونه لو أمرهم، لكنه خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، خرج سريعا، وفي بعض رواية الحديث أنه لما رجع تلقاه الناس، ذهب إلى الصوت واستكشف ولم يجد شيئا ثم رجع، فلما رجع أشجع الناس يتلقاه النبي عليه الصلاة والسلام، أنهى المهمة ورجع، وأشجع الناس يخرج الآن يقابله راجعا، فرق كبير بين هذا ذهب وأنهى المهمة ورجع، وهذا في طريقه ذاهبا، فرق كبير. فهذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، كما قال أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان أجود الناس، أحسن الناس خلقا يعني أجمل الناس وأحسنهم خلقا، وأشجعهم إثباتهم قلبا في السلم وفي الحرب، فإنه صبر على الدعوة عليه الصلاة والسلام وثبت ثباتا عظيما، ويواجهه الكفار بالتكذيب والاستهزاء والكيد والمكر العظيم، مع ذلك يثبت عليه الصلاة والسلام ثبوتا عظيما ولا يبالي بهم. ولما انتقل إلى المدينة شرع في الجهاد والحرب والقتال، ثبت ثباتا عظيما عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في أحد هو قد انهزم الناس ولم يبق إلا القليل، وثبت في حنين حينما انهزم الصحابة في أول الأمر. هذا يدل على شجاعته، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، أن هذه مهمة وحمل ثقيل وعظيم، فلا يحمله إلا الأبطال الشجعان والكبار من أصحاب النفوس الكبار. الله تعالى اختار لهذه المهام أفضل خلقه وأحياءهم لحمل هذه الرسالة العظيمة. يعني الفرس وجدناه بحرا يعني سريع السير، كان فرسا بطيئا، فلما ركب النبي عليه الصلاة والسلام أصابته البركة فصار سريعا، فصار لا يسبق بعد ذلك، وكان في الأول بطيء جدا.
قال رحمه الله: باب الجعائر والحملان في السبيل. وقال مجاهد رحمه الله: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: الغزو؟ قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد: سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلفوا عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت.
باب الجعائل والحملان في السبيل، وذكر هذه الآثار عن الصحابة وعن السلف رحمهم الله رضي الله عنهم. ومعنى هذا أنه يجوز للإنسان المجاهد أن يأخذ مالا إما من بيت المال أو من الزكاة ولو كان غنيا، لأن هذا من أصناف، لأن الجهاد من الأصناف الثمانية كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله. فسبيل الله في تجهيز الغزاة ولو كانوا أغنياء، فلا بأس أن الغني يأخذ من الزكاة وهو غني يأخذ ليجاهد، فلا بأس. وإن جاهد بماله فهذا أفضل، إذا أبى وقال: لا أنا أجاهد بمالي، الله أغناني وعندي مال أجاهد بمالي، فلا شك أن هذا أفضل. لكن لو أخذ من الزكاة أو من الفيء أو من بيت المال فلا مانع ولو كان غنيا. ثم اختلف العلماء: إذا أخذ هذا المال هل يجب أن يصرفه في الجهاد؟ هل يتعين صرفه في الجهاد؟ أو يجوز أن يصرفه في شيء آخر ويجاهد بماله؟ الأمر واسع، كما قال مجاهد ولا قال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. يعني هذا المجاهد أعطي مثلا 5000 ريال لأجل أن يخرج في هذه الغزوة، فهذه 5 هل يتعين صرفها في الجهاد؟ نقول: لا، مدام أنه خرج وجاهد فقد ملك هذه 5، فله أن يصرفها في الجهاد وله أن يصرفها على أهله أو في وجه آخر ويجاهد بماله، لأن الأمر واسع. لأنه مدام أنه جازت حلت له هذه 5 وجاز له أن يتملكها فلا مانع، يعني ما في فرق أن يصرفها في الزكاة في الجهاد أو أن يجعلها في وجه آخر. لو فرضنا اشترى بها مثلا أرضا أو بيتا أو نحو ذلك وجاهد بماله فلا مانع، ما في فرق من هذا وهذا مدام أنه ملك هذا المال. أما لو لم يخرج فإنه لا يحل له، إذا لم يخرج أخذ المال وقعد فإنه لا يحل له، كما قال عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال، يعني مال الزكاة أو الفيء أو نحو ذلك، ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. يعني ما في تعارض من قول عمر وقول طاووس ومجاهد، فإن المقصود أنه إن جاهد فالأمر واسع، يصرف هذا المال في الجهاد أو في شيء آخر مدام أنه خرج، فإن لم يخرج أخذ المال ولم يخرج فإنه لا يحل له، لأنه مال زكاة وهو غني فلا يحل له، يجب عليه أن يرد ما أخذ إذا لم يخرج. ولا حديث تدل على هذا. فإن عمر رضي الله عنه لما حمل ذلك الرجل على الفرس الرجل ملك الفرس وهو من المجاهدين. عمر رضي الله عنه صدق عليه بفرس، يعني هذا رجل توسم في عمر الشجاعة ولكن ليس عنده فرس للقتال، فتصدق عليه بهذا الفرس. ما قال إنه وقف للقتال، لو وقفه للجهاد لما جاز بيعه، لكنه صدق به على هذا الرجل، ملكه إياه صدقه. هذا الرجل ملك هذا الفرس، له أن يجاهد عليه وله أن يبيعه ويشتري فرسا آخر أو يجاهد على بعير أو بأي وسيلة، لأنه ملك هذا الفرس. والشاهد من الحديث أنه رآه، أي عمر رضي الله عنه رأى الرجل يبيع ذلك الفرس والنبي صلى الله عليه وسلم معه، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام في شرائه. أي وجه الاستدلال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ذلك الرجل بيع الفرس لأنه ملكه إياه صدقه فملكه، فإن شاء جاهد عليه وإن شاء باعه ما دام أنه يجاهد، لكن لو لم يجاهد لم يتملك ذاك الفرس. لو تصدق على رجل لأجل الجهاد ثم هذا الرجل لما أخذ الفرس ترك الجهاد هذا واضح أنه لا يحل له، لكن ما دام أنه يجاهد فإنه يحل له ويملكه، فإن شاء أبقاه وإن شاء باعه ما دام أنه يجاهد. ولا الحديث واضحة في الدلالة على مثل هذا. لكن يعني هل يجوز إنسان أن يأخذ من شخص، يعني يكون يأخذ من الزكاة أو يأخذ من بيت المال؟ هذا ما في إشكال، هذا جائز ما في إشكال، والأفضل أن يجاهد بماله إذا كان غنيا، هذا واضح. لكن لو قيل هل يجوز أن يأخذ من شخص معين ليجاهد، فهذا يعني فيه خلاف، لكن الصواب أنه يجوز وأنه لا يضر ما دام أنه ينوي الجهاد ونيته لله فلا مانع. ولو أخذه من شخص معين، استأجره شخص قال مثلا واحد وجب عليه الجهاد فقال أنا سأستأجر شخصا لا يجب عليه الجهاد ويكون مكاني، استأجر عبدا مثلا، العبد ما يجب عليه الجهاد، استأجر عبدا يكون مكانه كذا، فلا بأس ما دام أن نيته لله حسب نيته. إن خرج لأجل المال فلا أجر له، لأنه جاء عند أبي داود من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه قال أذن لي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يعني غزوة تبوك، وكنت شيخا كبيرا فاستأجرت رجلا يخدمني ويجاهد، فقلت له أجري لك سهمي، يعني نصيب من الغنيمة لك. فقال الرجل ما أدري ما السهم وما تبلغ السهمان، فسم لي شيئا سواء كان السهم أم لم يكن. يقول فسميتني له 3 دنانير. قال ثم سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أجد له في غزوه، أو لا أجد له من غزوه في الدنيا ولا في الآخرة إلا دنانيره التي سمى. هذا ما يستدل به على العموم، هذه قضية عين، هذا محمول على أن هذا الرجل الذي خرج لا يريد إلا الدنانير لأنه شخص معين، فيقال من أراد المال فليس له إلا ما نوى. وأما إذا أراد الجهاد والغزو وأخذ شيئا من أحد فإن هذا لا يضر إن شاء الله، هذا يكون على حسب نيته. وابن عمر رضي الله عنه قال لمجاهد إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي، فلو كان لا يجوز لما أعطى ابن عمر مجاهد أو عرض عليه أن يعطيه شيئا من ماله. الأفضل لا شك أنه سيجاهد بماله، هذا الأفضل، لكن لو أخذ فلا حرج إذا كانت نيته لله. في شيء؟ الظاهر ما يحل له إذا أعطاه الفرس من أجل أن يجاهد، مثل لو أعطاه هذا المال ليغزو ثم لم يغزو فإنه يرد المال، لما يرجع لصاحب ما دام أنه تصدق به، يأخذه من هذا ويعطيه آخر. الظاهر أنه ماذا خرج من ملكه فإنه لا يعود إليه، لكن لا يستحقه الأول، يأخذ من الأول ويعطى لمجاهد آخر. لشرار الصحة إيه ما في شك، هذا في سبيل الله، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن إذا كفى الفيء فإن الزكاة تترك للفقراء والمساكين، لا سيما إذا كان يعني الفقراء كثيرين، ولأن الفقراء لهم نصيب من الزكاة، ويعني الزكاة حق فيها آكد، فيتجعل الزكاة للفقراء ويجهز الغزاة من الفيء، وإذا كان لا يكفي الفيء فإنها تكون بين هؤلاء وهؤلاء.
قال رحمه الله: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين رحمه الله: يقسم للأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس رحمه الله فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها، فقال: يدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل.
قال: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين رحمه الله: يقسم للأجير من المغنم. نعم، في شيء؟ ما قرأ الباب اللي قبله؟ إنه قرأه. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين رحمه الله: يقسم للأجير من المغنم. هذه مسألة خلافية، يعني إذا استأجر شخص أجيرا قال: أغزو عني ولك كذا وكذا، ثم غزا وقاتل، الأجر شيء، أعطاه شخص أجره أن يغزو بدلا منه ثم قاتل، هل له نصيب من الغنيمة وإلا يكفيه الأجر الذي سمي له؟ هذه مسألة خلافية. وأقرب الأقوال ما نص عليه الشافعي رحمه الله، قال: إذا كان من أهل الغنيمة، من أهل القتال، وهو المسلم الحر البالغ، إذا كان جمع هذه الصفات فإنه يقسم له من الغنيمة، لأنه لما حضر الصف وجب عليه القتال فقاتل، قتال وجوب الآن، والغنيمة للمقاتلين لأنها حصلت بقتالهم، فله نصيب ولو كان قد استأجره شخص. أما إذا كان ليس من أهل القتال كالعبد، العبد معروف أنه لا يقسم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه عبد فأعطاه سيفا، ثم أخبر أنه عبد فأخذه منه وأعطاه من الخرفي المتاع كما جاء عند أبي داود، يعني الأشياء الزهيدة السهلة، الأشياء التي تكون قيمتها قليلة، فقسم له سيفا ظن أنه من الأحرار، فلما علم أنه عبد لم يعطي، فالعبد لا يعطى من الغنيمة، هذا هو الدليل. والتعليل: لأن الشيء الذي يملكه سيكون لسيده، والسيد لم يقاتل فلا يستحق، فالعبد لا يعطى من الغنيمة. فإذا كان الأجير عبدا أو كافرا أو دون البلوغ فإنه لا يكفيه ما أعطي الأجر ولا يكون له من الغنيمة. أما إذا كان مسلما حرا بالغا فإنه يقسم له، لأنه لما حضر الصف وجب على القتال فقاتل، ومن قاتل من المسلمين فله حظ من الغنيمة. وإذا أخذ فرس شخص قال: أعرني فرسك أقاتل عليه، ما في مانع، هذا شخص ما خرج، أو شخص عنده أكثر من فرس وأعطاه فرسه يقاتل عليه، وقال الأجر أن المغنم الغنيمة بيننا نصفين، ما في مانع، إذا قسم للفرس فإنه يكون لمن قاتل عليه النصف ولصاحب الفرس النصف، كما ذكر المؤلف رحمه الله هذا الأثر. نعم. العسكر لهم مرتبات لهم رواتب فلا يأخذون يعني شيء زائد من الزكاة وكذا، يكفيهم الرواتب التي يعطون لما يأخذ من الزكاة لأنه مرتب، ولكن الغنيمة له نصيب من الغنيمة ولو كان له راتب في وظيفته، إذا غنموا فله نصيب من الغنيمة، لكن الزكاة ما يعطى اكتفاء بما يعطى من بيت المال، ما يجمع له بين الأمرين. أما الغنيمة هذا شيء آخر، هذا مال حصل بقتالهم فهو ملك لمن شهد الوقعة من المسلمين، كن هذا ملك لهم يقسم بينهم مثل غيره، بس إنه ما يعطى من الزكاة اكتفاء بالفيء، لأنه يعطى من الفيء بيت مال المسلمين. كيف عندك قول الشافعي؟ هذه غابت عن ذهني. طيب على كل حال المسألة يعني تحتاج تأمل، هل يجمع له بين الأجرة والغنيمة إذا قال واحد جاهد عني ولك كذا، أو أنه إذا حضر الوقعة فإن الأجرة لا يستحق أو يستحق من الغنيمة، يعني هذا محل نظر، الله أعلم هل يعني يجمع له بين أمرين أو أنه ماله للغنيمة، هذا الله أعلم ينظر فيه.
قال رحمه الله ما قيل باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير رضي الله عنهما ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية.
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث تدل على أن اتخاذ اللواء أو الراية سنة في القتال من أجل أن يجتمع عليه المقاتلون، فقد يتفرق الجيش في المعركة ويختلط بعضهم في بعض، فتكون الراية مع الأمير أو مع من يؤمره أو يجعلها معه الأمير، الأصل أن الراية تكون مع الأمير، وإلا إن جعلها مع أحد المجاهدين، ولكن الراية ما تكون إلا مع الشجعان، إما الأمير إذا كان شجاعا أو يجعلها مع أحد الشجعان من أجل أن يثبت في المعركة ولا ينهزم، تبقى الراية مرتفعة يجتمع حولها المقاتلون، يعني إذا لم يكن هناك راية قد يختلط الناس بعضهم ببعض فيؤدي لاقتتال نفس الجيش الواحد بعضهم ببعض، فالراية التي تجمعهم تشجعهم، من بعيد يرون أميرهم وقائدهم ثابتا في المعركة والراية معه مرتفعة، فالراية تكون سببا في اجتماع المقاتلين وفي قوتهم واستبسالهم في القتال، لأنهم يرون أميرهم من بعيد حاملا للراية ثابتا في الميدان، فهذا يكون سببا لاجتماع متباتهم. واختلف العلماء في الراية واللواء هل هي واحد أو مختلفة، الأمر في هذا السؤال منهم قال مختلفة، اللواء هو يعني قماش يلوى يربط ويلف على الرمح ولا يكون خفاقا، والراية يكون القماش الثوب هذا يكون مرففا متروكا يرفرف، وبعضهم يقول إنها شيء واحد، لا سيما في حديث سلمة رضي الله عنه الثاني في بعض الألفاظ في اللفظ هذا قال أعطينا الراية، وفي لفظ آخر لا أدفعنا اللواء، فجاء مرة بذكر الراية مرة بلفظ اللواء، هذا مما استدل به على أنهما شيء واحد، والأمر في هذا واسع. المهم أنه يجعل علامة مع القائد يجتمع حولها المقاتلون. ورد أن لواء النبي عليه الصلاة والسلام كان أبيض، في بعض الروايات أنه كان أسود مربع، يعني يدل على أن الأمر في هذا واسع، وأنه يجعل أي لون كان أو من أي قماش كان، المهم أن تجعل علامة يعرفها المجاهدون يجتمعون على هذا اللواء. وإذا كان القتال في الليل وفيه تبييت للعدو قاتلون بالليل، فإن السنة أن يتخذوا شعارا كلمة يتفقون عليها، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون، يعني لو رأى شخص بالليل ما يدري هل هو من المسلمين أو من الكفار يسأله ما الشعار، فإذا قال حاميم لا ينصرون تركه، وإذا لم يعرفه قتله، لأنه قد يختلط الناس في الليل فلا يعرف الشخص صاحبه من عدوه فيتعرف عليه بهذه الكلمة يسمونها كلمة السر، فهذه أيضا من السنة. وهذا الحديث تدل على هذا، والأصل أن تكون مع الأمير، قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فأصيب، هذا الأصل، الأمير هو الذي يحمل الراية ويقاتل، إلا إن جعلها الأمير مع آخر كما جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع سعد بن عبادة، وسعد جعل مع ابنه قيس لأنه أمير الخزرج رضي الله عنهم، والمهاجرون كانت مع الزبير بن عوام رضي الله عنه، وذلك قال العباس هكذا ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، يعني هذا معروف عندهم أن الراية لا يركزها من هي معه إلا بإذن الأمير، لأنه هذا المكان الذي اجتمع فيه المجاهدون فلا يكون إلا بإذن الأمير. وهل يعني يكتب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله كما هو موجود الآن؟ نقول لا، هذه الكتابة أولا ما وردت في السنة، والأمر الثاني إيش؟
قد تسقط،
أنا قد تكون سبب لامتهان هذه الكلمة العظيمة، امتهان لاسم الله جل وعلا، فالراية قد تسقط وقد تداس، فلا يجوز أن يكتب فيها هذه الكلمة. بعض الناس يظن أن هذا أنه الأحسن والأفضل، كلمة التوحيد وأنها سبب النصر وكذا، لا، هذا خطأ، أن الحديث كما سمعنا ليس فيها ذكر الكتابة، إنما هي قماش فقط أبيض أو أسود، ليس فيه كتابة، فأولا ليست في الحديث يعني شيء محدث، والأمر الثاني يعني لو كان مجرد الإحداث لكان لو قلنا هذا سهل، لأن هذه أمور من يعني الأصل فيها الإباحة وليس التعبد، لكن المحظور هو إهانة اسم الله جل وعلا أنها قد تسقط وتهان، كما يحصل الآن السفهاء يأخذون هذه الأعلام في الكرة تشجيع ويحصل امتهان، لأنه هذه الكلمة العظيمة تحضر في مجالس الفسقة وفي أماكن المعاصي واللهو واللعب، هذا لا يليق باسم الله، وهذه الكلمة العظيمة أن تحمل هذه الأعلام في مكان لهو لعب، وقد تسقط وقد يلفها بعض السفهاء على دبره وكذا، ويحصل امتهان واضح لاسم الله جل وعلا، هذا منكر يجب إنكاره. بعض الناس يضع على مثلا زجاج السيارة الخلفي، تجد مرسوم راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على زجاج السيارة الخلفي، هذا أيضا مما ينكر، هذا في نوع امتهان، يجعل في مؤخرة السيارة في خلف هذا أيضا نوع امتهان، وقد يعتقد أنها تحميم من الحوادث أو كذا وما شابه ذلك، فتكون من التمائم التي جاء النهي عن التولة، إن الرقى والتولة والتمائم شرك. فعلى كل حال الأولى ترك مثل هذا، لكن كونها في زجاج السيارة أهون بكثير من كونها في الأعلام التي تمتهن، لكن الأفضل هو عدم وضع لها في هذا ولا هذا.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: مصرت بالرعب مسيرة شهر. وقوله جل وعز: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تمتثلونها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإيلياء، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا لفظ الحديث الذي قال المؤلف بعد ذلك قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني بنفس المعنى لكن ما فيه ذكر الشهر ونصرت بالرعب. هذا واضح الآن أن هذا من نصر الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرعب وهذا الخوف سبب للنصر. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. قال تعالى: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب هذا من أعظم أسباب الهزيمة، لأن الإنسان إذا دب الرعب في قلبه لم يستطع أن يقاتل. قد يكون معه سلاح من أقوى وأمضى الأسلحة لكن لا يستطيع أن يحركه، فلا يستفيد شيئا من هذا السلاح، وما النصر إلا من عند الله. فقد يكون الإنسان قوي البدن معه سلاح فتاك، ولكنه من شدة الرعب لا يستطيع أن يستعمله، فيأتي المسلم ويأخذه وسلاحه ولا يقاوم. هذا جند من جنود الله يلقيه الله جل وعلا في قلوب الكفرة. واختلف العلماء هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم أنه عام لأمته في كل زمان ومكان ينصرون بالرعب. والصواب في هذه المسألة أن يقال: لا نقول إنه خاص ولا نقول إنه عام، إنما نقول فيه تفصيل أن هذا الرعب يكون على حسب إيمان الجيش، حسب قوة إيمانهم. كلما قوي الإيمان وحصلت الطاعة منهم لله جل وعلا كلما زاد حظهم ونصيبهم من هذا الرعب، لأنه جند من جنود الله، فيكون مع المؤمنين على حسب إيمانهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أكمل الناس إيمانا وأتقى الناس لربه، كذلك الذين معه الصحابة هم خير القرون وهذه الأمة خير الأمم، حصل لهم أعلى نصيب من الرعب. إذا بقي لهم فإذا يقال إنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم أن يحصل لكل أحد من المسلمين الرعب بهذه الدرجة مسيرة شهر، لأنه يكون على حسب حال المؤمنين وحسب حال إيمانهم وطاعتهم لله. قد يضعف إيمانهم فيهزمون، يدال عليهم الكفرة فيحصل لهم بقدر إيمانهم. هذا هو الصواب في المسألة.
قال رحمه الله: باب حمل الزاد في الغزو. وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنهما قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر إلى المدينة. قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، فقلت فلذلك سميت ذات النطاقين، ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
باب حمل الزاد في الغزو وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني معناه أن حمل الزاد في الغزو أو في الحج أو في عموم الأسفار أنه لا ينافي التوكل، فالمجاهد وفد الله والحاج وفد الله، ومع ذلك أمره الله تعالى بالتزود. ولكن تبين من هذا الحديث أنه أن المجاهد مأمور بالتزود ما استطاع، وأنه لا يلزم أن يتزود كأعلى ما يكون، وإنما يتزود بالموجود وما يقدر عليه، وإذا كان فيه نقص الله تعالى يعينه، الله تعالى يرزقه كما حصل للصحابة رضي الله عنه في مرار عديدة. فإنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الهجرة صنعت أسماء رضي الله عنها طعاما وأعدت سقاء فلم تجد شيء تربطه، إما ربط نفس السقاء أو ربط على الدابة، فأمر أبو بكر أن تربطه بنطاق، نطاق هو القماش قطعة من الثياب تربطها المرأة على وسطها إذا أرادت العمل، لأجل أن ترفع ثيابها إذا أرادت العمل. فشقت هذا الثوب بنصفين وربطت السفرة، السفرة هي ما يعد من الطعام، وربطت السفرة بأحدهما والسقاء بالآخر، فسميت رضي الله عنه ذات النطاقين. ولذلك لما عير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بهذا فإنه لم يبالي، قال لما بلغ المعير قال تلك شكات ظاهر عنك عارها، يعني هذه ما فيها عار، هذه منقبة. لكن بعض الناس ما فهم معناها، الله أعلم أن الذي يعيره بهذه ما فهم معناها، وإذا لو فهم معناها ما عيره، كان هذه منقبة وليست منقصة ابن ذات النطاقين، هذه يعني منقبة. فلذلك فرح بهذا وافتخر، قال تلك شكات ظاهر عنك عارها، ما فيها عار، فيها عز وفيها فخر له أن أمه من السابقين إلى الإسلام رضي الله عنها، وأنها جهزت النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، ويعني أخرجت نطاقها الذي لا تستغني عنه المرأة وربطت به طعامه وشرابهم، هذه منقبة. والحديث كنا الحديث الثاني كنا زود لحوم الأضاحي، يعني هذا في الحج، والحج والغزو متقال كلها في سبيل الله. ثم الحديث الثالث في خيبر أنهم تزودوا السويق، والسويق هو الدقيق بر أو شعير يطحن ثم يحمص ثم يبلل بالماء، يؤكل إذا كان غليظا ويشرب إذا كان خفيفا على حسب الماء الذي يضاف إليه. إذا أكثر عليه الماء صار شرابا يشبه الشوربة وكذا، وإذا كان الماء قليلا فإنه يؤكل أكلا. هذا يدل على أنه لا يلزم التزود بالزاد التام الكامل، إنما يتزود بما يتيسر، والله تعالى ييسر أمرهم ويعينهم، فلا إفراط ولا تفريط. يعني ما يتساهل في الزاد ويتركه يقول نحن وفد الله والله يرزقنا، لا، تزود. ولا يمتنع من الغزو والحج لقلة الزاد، فإن الله تعالى يرزقه ويسر له. والحديث الثالث أو الرابع فيه أن الله تعالى مع المجاهد وأنه يعينه وأنه يرزقه. فلما فنيت أزواجهم إلا القليل، بقي كسر من الخبز وقليل من التمر لا تكفيهم، فهموا بنحر الإبل، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشار عمر رضي الله عنه بعدم نحر الإبل لأنها مركوب الناس، ما بقاء الناس بعد إبلهم، يعني سينقطعون يموتون من العطش والتعب. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه، جمع الأزواد ودعا وبارك، فحلت البركة، فما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وفضلت فضله. الدليل على الله تعالى مع الغازي، وأنه تعالى لا يخذله وأنه ييسر أمره، الواجب عليه فعل ما يقدر عليه.
مما يأكل تمرة، قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا.
هذا أيضا شاهد دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يتخلى عن عباد الصالحين، إذا فعلوا الأسباب ثم انقطعوا الله تعالى معهم، يحفظهم ويرزقهم ويعينهم جل وعلا. فهؤلاء ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا جرابا من تمر، وهم سرية 300 رجل، فكانوا يأكلون، يقسم لهم أبو عبيدة رضي الله عنه هو الأمير، يقسم لهم تمرات يعدها عدا، كل واحد يعطيه تمرات بيده، ثم صار يقلل، يعني ما في إلا هذا الجراب وهم كثير، فصار يقلل يوما بعد يوم حتى صار يعطي كل واحد تمرة واحدة فقط. رجل يعيش يوم كان 24 ساعة على تمرة واحدة. سئل الجار ما تصنع التمرة؟ قال وجدنا فقدها، التمرة هذه كانت تعطي شيء من الطاقة والقوة ويقاوم بها، لكن وصل إلى حال أنه انتهى التمر. وهم في سفر أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام يترصدون عيرا لقريش على ساحل البحر، ففني الزاد كلهم 300 رجل، فهل تخلى الله عنهم وماتوا جوعا في هذا السفر؟ أخرج الله لهم حوتا عظيما، راهم بعيد كأنه كثيب، كأنه نفود، كثيب هو النفود الصغير، كهيئة الكثيب. فتردد أبو عبيدة رضي الله عنه قال ميته، لأنه أخرجه البحر بدون صيد، فيعني أشكل عليه ظن أنه يكون ميته لأنه ما صيد، مات، قد يكون مات في البحر ثم لفظه البحر، فقال ميته. ثم استدرك وقال بل أنتم رسل الله وقد اضطربتم فاكلوا، يعني قال حترك الميت نحن مضطرون فأكلوا. وفي بعض روايات الحديث قال فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا، وكنا نقتطع الفدر كأمثال الثور، القطعة الواحدة بقدر الثور، ويأكلون حتى سمنوا، قاموا شهرا. ثم تزودوا منه، يعني ما فني، تزودوا منه. وجاء أبو عبيدة 13 رجلا وأقعدهم في وقب عينه، 13 رجل جلسوا في وقب عينه، وأخذ ضلعا وأقامه، ورحل أكبر بعير وأكبر رحل، وركب عليه راكب، ودخل من تحت العظم هذا لا يطأطئ رأسه، يدل على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى رحمته ولطفه بعباد المؤمنين، صلى الله التوفيق. فهذا يؤخذ منها الإنسان لا يحقر نفسه، وأنه يسارع في طاعة الله. يعني بعض الناس مثلا يهاب أنه يخرج في قتال، أو يهاب طلب العلم والتعليم والدعوة وإلقاء الخطب والكلمات والدروس، يعني يحقر نفسه يقول من أنا حتى أدرس وأعلم وأخطب وأتكلم وكذا وأطلب العلم، العلم للأذكياء وللنجبة، وأنا إنسان ضعيف مسكين وأنا قدر حالي. يأتي التواضع الذي هو ليس بتواضع، هذا خنوع وضعف من الشيطان، لكنه يصور بصورة التواضع، يقول أنا مسكين وأنا ضعيف وأنا ما أستطيع، وهذا للكبار والأذكياء وكذا. الشيطان يخذله حتى يتقن، لكن لو توكل على الله ونزل الميدان واجتهد وبذل وسعة وتوكل على الله، الله تعالى سيعينه. كان من إنسان كان ضعيفا ولا يستطيع أن يتكلم كلمتين، ثم مع الجهاد ومع الممارسة ومع الوقت ومع الصبر ومع كثرة الدعاء والتضرع فتح الله عليه وصار من الدعاة ومن العلماء ومن الوعاظ، ونفع الله به نفعا عظيما. هو كان ضعيف غاية الضعف، توكل على الله، والله تعالى لا يخيب من توكل عليه، نسأل الله التوفيق. طيب خلاص نقف على نكتفي هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. السلام. في سؤال؟ في سؤال؟ السؤال عن إيش؟ هذه في أي يعني في التلفاز ولا في التلفزيون العادي إذا فيه الخسائر هذه ما يجوز، إذا كان فيها تعارف بين الرجال والنساء فيها سبب فتنة وكذا هذا ما يجوز، هذا من الديانة والعياذ بالله. أي واحد يكون مقر لها ولا مشاركا فيها فهو له نصيب، الدياثة هذا يعني إقرار الخبث في الناس، وإن لم تكن دياثة لأن الدياثة يقر الخبث في أهله، وهذا من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فمتوعد بوعيد شديد، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فلا يجوز الإنسان أن يشارك في هذا أو أن يرضى إذا كان له مسؤولية وله أمر نهي، ما يجوز أن يرضى بها. هذا والعياذ بالله فيه تيسير للزنا وتعريف بين الفجرة تقريب، فسبب إذا حصل زنا فهو السبب، والمتسبب كالفاعل والعياذ بالله. واضح ما يحتاج سؤال، معروف. بسم الله.